بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونعميات الصلاة على رسوله محمد صفيه وحبيبه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، نحييكم بتحية الإسلام، وأهلا بكل من انضم إلينا لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج أوفى الأصحاب. أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه لم يلتقي به، وغدا من خلص الأصحاب عند علي بن أبي طالب عليه السلام، اشتهر صعصع بالإقدام والشجاعة والخطابة والحكمة، كان شاعرا شفاف الشعور، كان يحوز وعيا سابقا لسنه، ناظر وأبهر بحسن نجابته وقوة فصاحته، فارتقى في نظر من استصغره، شارك في المعارك تحت راية علي عليه السلام بالسيف واللسان، وكان له شرف حضور دفن أمير المؤمنين عليه السلام، وكان ممن أهل التراب على أبي تراب وودعه بكلمات ما قيلت لسواه عليه أفضل الصلاة والسلام. صعصع بن صوحان العبدي هو محور حديث حلقة اليوم من برنامج أوفى الأصحاب بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. به نرحب سوية مشاهدينا الكرام. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعصعة بن صوحان العبدي، والصعصعة في اللغة على عدة معان، فهي تعني مرة الحركة والاضطراب، وصعصعهم أي حركهم وفرق بينهم، والصعصعة مرة تعني الجلب والضجيج، وثالثة تطلق على نبات يستمشى به أي يشرب ماؤه للمشي، بمعنى أنه يقوي شاربه على المشي. وأول من تسمى بذلك من العرب صعصعة أبو قبيلة هوازن. ابن العبدي صعصع من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يره، وإن كان البعض جزم بحضوره في وفد عبد القيس وشاهد النبي صلى الله عليه وآله، وكان فارسا شجاعا مقداما خطيبا مفوها صاحب عقل وحكمة وشاعرا رقيق المشاعر، وصفه عقيل بن أبي طالب فقال: صعصعة عظيم الشأن، عضب اللسان، قائد فرسان، قاتل أقران، يرتق ما فتق ويفتق ما رتق، قليل النظير. وكان منذ صغر سنه زعيم قومه، ولم يكن يعييه جواب، ففي زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعث أبو موسى الأشعري مبلغ 1000 درهم من مال الفتح، فوزع عمر المال على طريقته في تقديم المهاجرين على الأنصار والأوس على الخزرج والعرب على الموالي، وبقي من المال بقية، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس، فما تقولون فيها؟ فانبرى صعصعة بن صوحان وقال: إنما تشاور الناس فيما لم ينزل الله فيه قرآنا، وأما ما أنزل الله فيه القرآن ووضعه مواضعه فضعه في مواضعه التي وضعه الله فيها، في إشارة منه إلى التوزيع المتساوي بين الجميع. فقال عمر: صدقت، أنت مني وأنا منك، نقسمه بين المسلمين. ثم تقلبت الأيام، فكان صعصعة يرى كيف تنحدر الأمور سرعا، فعاد طرداء رسول الله صلى الله عليه وآله، فسكنوا المدينة كالحكم بن العاص وابنه مروان وغيرهم، وبدأت الأجواء تنذر بالثورة، وتنادى المسلمون في العراق ومصر مطالبين بالإصلاح، وكان لصعصعة دور في النصيحة، حيث يروي الحافظ عن حميد بن هلال العدوي أن صعصعة قام إلى عثمان بن عفان وهو على المنبر فقال له: يا أمير المؤمنين، ملت فمالت أمتك، اعتدل يا أمير المؤمنين تعتدل أمتك. وكان في بعض الوفود التي قدمت المدينة فاختاروه خطيبا باسمهم، فاستصغره عثمان، استصغر سنه يعني، فقال: لو أن العلم كان بالسن لم يكن لي ولك فيه سهم، ولكنه بالتعلم. فقال عثمان: هات ما عندك. قال صعصعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال عثمان: فينا نزلت هذه الآية. قال صعصعة: فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فقال عثمان: دع عنك هذا وهات ما عندك. قال صعصعة: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقال عثمان: هذه وهذه أيضا نزلت فينا. قال صعصعة: فاعطنا بما أخذت من الله. قال عثمان: عليكم بالسمع والطاعة، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع الفرد، فلا تسمعوا إلى قول هذا، وإن هذا لا يدري من الله ولا أين الله. قال صعصعة: أما قولك عليكم بالسمع والطاعة فإنك تريد منا أن نقول غدا وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، وأما قولك إني لا أدري من الله فإن الله تعالى ربنا ورب آبائنا الأولين، وأما قولك لا أدري أين الله فإن الله تعالى بالمرصاد. عندها أمر الخليفة بطرد الوفد مغلقا قنوات الاتصال والتفاهم، فكان ما كان. وما يعنينا هنا أن الرجل كشف عن حصافة وحضور أجوبة وظهور حجة نادرا ما يتصف بها إلا الذين لم تستزلهم بهارج الدنيا، ولم يكن في كلامه يسعى وراء مصلحة شخصية، بل كان ناصحا يحب للفتنة أن تحاصر، لكنه لم يفلح بيد أنه أبان عن عقله الراجح ورباطة جأشه، بحيث جعل الخليفة يتبرم من أجوبته فقطع عليه مفاوضاته. وما لبث الرجل أن وجد طموحه الأقصى في بيعة علي عليه السلام، وروى له بعض المؤرخين كلاما جليلا حين ذاك، ولازم أمير المؤمنين عليه السلام إلى حين استشهاده صلوات الله عليه كما سنرى. وكان أخوه زيد قد رد ردا عنيفا على أم المؤمنين عائشة حين منصرفها من مكة إلى البصرة، عندما أرسلت له كتابا تقول فيه: من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان، سلام عليك، أما بعد فإن أباك كان رأسا في الجاهلية وسيدا في الإسلام، وإنك من أبيك بمنزلة المصلي من السابق، يقال عاد أو لحق، وقد بلغك الذي كان في الإسلام من مصاب عثمان بن عفان، ونحن قادمون عليك والعيان أشفى لك من الخبر، فإذا أتاك كتاب هذا فثبت الناس عن علي بن أبي طالب وكن مكانك حتى يأتيك أمري والسلام. فرد قائلا: من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين، سلام عليك، أما بعد فإنك أمرت بأمر وأمرنا بأمر، أمرت أن تقري في بيتك وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة، فتركت ما أمرت به وكتبت تنهينا عما أمرنا به، فأمرك عندي غير مطاع وكتابك غير مجاب. وكان أن استشهد زيد بن صوحان وأخوه سيحان وانثخنت الجراح وأثخنت الجراح صعصعة الذي نجا بشق النفس بعدما غاص وأخواه في لهوات المعركة حتى كان النصر لأولياء الله وأنصار أمير المؤمنين عليه السلام. وكانت صفين حيث المهاجرون والأنصار في جانب، والطلقاء وزمر النفاق في جانب، فلم تكن شخصية صعصع وولاؤه ليدفعانه إلا إلى صف علي عليه السلام وتحت رايته التي هي راية النبي صلى الله عليه وآله، وما يقابلها إنما هو بيرق الفئة الباغية. وأوفده علي عليه السلام رسولا إلى معاوية قبل احتدام المعارك، حيث يروي نصر بن مزاحم عن ابن الأحمر أنه قال: لما أجمع معاوية وأهل الشام أن يمنعون الماء ففزعنا إلى أمير المؤمنين فأخبرناه بذلك، فدعا صعصعة بن صوحان فقال: ائت معاوية فقل له: إنا سرنا مسيرنا هذا، وإنا نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم، وإنك قد قدمت بخيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك، وبدأتنا بالقتال، ونحن من رأينا الكف حتى ندعوك ونحتج عليك، وهذه أخرى قد فعلتموها حتى حلتم بين الناس وبين الماء، فخل بينهم وبينه حتى ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له وقدمتم، وإن كان أحب إلينا أن ندع ما جئنا به وندع الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب. فعلنا. قال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ قال الوليد بن عقبة: امنعهم الماء كما منعوا ابن عفان، حصروه 40 يوما يمنعونه برد الماء ولين الطعام، اقتلهم عطشا قتلهم الله. قال عمرو بن العاص: خل بين القوم وبين الماء، فإنهم لن يعطشوا وأنت ريان، ولكن لغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم. فأعاد الوليد مقالته، وقال عبد الله بن أبي سرح وهو أخو عثمان في الرضاعة: امنعهم الماء إلى الليل، فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا، وكان رجوعهم هزيمتهم، امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة. فقال صعصعة: إنما يمنعه الله يوم القيامة الكفرة الفجرة شربة الخمر، ضربك وضرب هذا الفاسق، يعني الوليد بن عقبة. فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهددونه، فقال معاوية: كفوا عن الرجل فإنه رسول. فلما أراد الانصراف من عنده قال: ما ترد علي؟ قال: سيأتيكم رأي. قال: فوالله ما راعنا إلا تسوية الرجال والخيل والصفوف. فأرسل، يعني معاوية، إلى أبي الأعور السلمي: امنع الماء. فازدلفنا والله إليهم، فارتمينا بالرماح، واضطربنا بالسيوف، فطال ذلك بيننا وبينهم، فصار الماء في أيدينا، فقلنا: والله لا نسقيهم. فأرسل إلينا علي: خذوا من الماء حاجتكم، وارجعوا إلى عسكركم، وخلوا بينهم وبين الماء، فإن الله قد نصركم ببغيهم وظلمهم. وأبلى صعصعة في صفين البلاء الحسن، وكان ما كان. ثم كانت النهروان، واحتج على الخوارج بكلام أخذ بعضه من خطبة الزهراء عليها السلام في مسجد المدينة التي خطبتها في المهاجرين والأنصار، فقد قالوا له: أنت مقلد عليا دينك، ارجع فلا دين لك. فقال: ويلكم، ألا أقلد من قلد الله فأحسن التقليد؟ فاطلع بأمر الله صديقا لم يزل، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اشتدت الحرب قدمه في لهواتها، فيطأ صماخها بأخمصه، ويخمد لهيبها بحده، مكدودا في ذات الله، يبر رسول الله، فأنى تصرفون؟ وأين تذهبون؟ وإلى من ترغبون؟ وعن من تصدفون؟ عن القمر الباهر والسراج الزاهر وصراط الله المستقيم قاتلكم الله أنى تؤفكون. أفي الصديق الأكبر والغرض الأقصى ترمون طاشت عقولكم وغارت حلومكم وشاهت وجوهكم. لقد علوتم القلة من الجبل وباعدتم العلة من النهل. أتستهدفون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ووصي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لقد سولت لكم أنفسكم خسرانا مبينا فبعدا وسحقا للكفرة الظالمين. عدل بكم عن القصد الشيطان وعمي لكم عن واضح الحجة الحرمان. وفي الليلة المشؤومة التي ضرب فيها علي عليه السلام تقطعت السبل بصعصعة وأمثاله من الموالين، ودخل على علي عليه السلام عائدا له قائلا: يرحمك الله يا أمير المؤمنين حيا وميتا، فلقد كان الله في صدرك عظيما، ولقد كنت بكلمات الله عليما. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وأنت يرحمك الله، فلقد كنت خفيف المؤونة كثير المعونة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما كان مع أمير المؤمنين من يعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه، ولقد تشرف صعصعة من بين القلة الذين سمح لهم الإمام الحسن عليه السلام بحضور دفن الإمام علي صلوات الله عليه، وكان ممن أهال التراب على الجسد الطاهر ثم أخذ من التراب فحثاه على رأسه وقال: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، هنيئا لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جهادك وظفرت برأيك وربحت تجارتك وقدمت على خالقك فتلقاك ببشارته وحفتك ملائكته واستقررت في جوار المصطفى فأكرمك الله بجواره وألحقك بدرجة أخيك المصطفى وشربت كأسه الأوفى، فأسأل الله أن يمن علينا باقتفائنا أثرك والعمل بسيرتك والموالاة لأوليائك والمعاداة لأعدائك، وأن يحشرنا في زمرة أوليائك، فقد نلت ما لم ينله أحد وأدركت ما لم يدركه أحد، وجاهدت في سبيل ربك بين يدي أخيك المصطفى حق جهاده، وقمت بدين الله حق القيام حتى أقمت السنن وأبدت الفتن واستقام الإسلام وانتظم الإيمان، فعليك مني أفضل الصلاة والسلام والخطبة طويلة. ثم بدأت مأساته مع معاوية، ويذكر لنا التاريخ سجالات متعددة بينهما حتى طفح الكيل، فلم يعد معاوية يحتمل لسانه ووجوده، ولم يكن ليملك أن يقتله حتى لا يستعدي عشيرته، فأوعز إلى واليه المغيرة بن شعبة فنفاه من العراق إلى البحرين حيث توفي هناك رضي الله عن صعصعة ورحمه الله.
رضوان الله عليه سماحة الشيخ، وأعلى الله منزلتكم إن شاء
الله. الله يخليك، طول عمرك.
اسمح لي أن أفتتح الحلقة بهذا السؤال سماحة الشيخ، يعني لماذا هذا الإقدام من صعصعة بالنصح والتكلم بالنصح مع الخليفة عمر بن الخطاب لتوزيع المال بالتساوي؟
عندما استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة وبدأت العطايا تفد إليه، شو العطايا؟ بمعنى الأخماس والزكوات غير ذلك.
نعم.
كان يقسمها بين المسلمين حسب الفريضة، يعني إذا كانت مغنم يؤخذ منه الخمس ويوزع الباقي على من غنمه، إذا كانت زكاة من الإبل كذا، من الشيات كذا، من التمر كذا، من الحنطة كذا، تأتي إلى رسول الله فيوزعها.
نعم.
توزيع رسول الله كان بالتساوي، ووزع أبو بكر في خلافته بمثل ما كان يوزع رسول الله. كان المبدأ مبدأ التساوي. هلأ صادر الخليفة شيء، اشتغل بشيء، هذا ليس موضع بحثنا الآن.
نعم.
عندما بويع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اخترع تقسيما هو يراه مناسبا، أنه يجب أن نفاضل في العطاء، فنعطي المهاجرين غير ما نعطي الأنصار، ونعطي الأنصار، الأنصار فيهم أوس وفيهم خزرج، نعطيهم نقدم الأوس على الخزرج لاعتبارات معينة. طيب، العرب لهم أكثر من الموالي، علما أنه حسب رأي مدرسة أهل البيت ورأي المسلمين بشكل عام إنه المال لا يملك أن يفاضل به إلا الله عز وجل، لا نعلم نبيا أو معصوما قسم المال بالتفاضل، يعني حدا أفضل من حدا. دائما وأبدا كان تقسيم المال على مدى التاريخ عند أهل السماء الأنبياء وأوصياؤهم بالتساوي، وهو ما كرسه رسول الله حتى عمر.
نعم.
في آخر سنة قال: لئن أبقاني الله لأعيدن تقسيم المال كما كان على زمن رسول الله. هلأ بعض المنظرين يقولون أنه لا للخليفة أن يفعل ذلك، نحن نقول ليس له أن يفعل ذلك، هذا نص إلهي، هذا مال الله يقسم على أي أساس؟ على أساس التقوى، ومن أدراك أن فلان أتقى من فلان. التقسيم المنطقي العادل أن يقسم السلطان بالتفاضل ويقسم المال بالتساوي. ليش السلطان بالتفاضل؟ لأنه ممكن شوف حضرتك مناسب أن تكون واليا في المكان الفلاني لعدالتك وحسن عبادتك وقدرتك الإدارية الخارقة، قد تكون آية الله وسقياها، لكن ما عندك قدرة إدارية، شو بدي فيك في هذا المركز؟ حطك إمام جماعة تصلح هناك غير ما تصلح هناك،
لذلك التفاضل.
فتقسيم السلطان بالتفاضل وفق القواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
كيف تترجم الأمور الخارجية؟ وفق العمل، في عمل يمكن لنا أن نلقي القبض عليه ونحكم عليه. المال، طيب هذا مال الله، لماذا يفضل فلان على فلان؟ وأبو بكر عندما بويع بالخلافة جعلوا له مبلغ من المال معاش، قال للمسلمين: يا جماعة زيدوني، أنا كنت تاجر ووقفت تجارتي، عم بتفرغ لكم لأموركم، فزادوه شيئا. إذن بطيب خاطر منهم أصحاب المال، أو على الأقل من يملكون قدرة على إقناع بقية المسلمين باعتبار من أهل السابقة ومن أهل الهجرة الأولى، بدك إيه. بعت أبو موسى الأشعري 1000 درهم، 1000000 درهم، وزعهم عمر على وفق منهجه وبقي. قال: ما أنا ماذا أصنع؟ هون استغلها صعصع بن صوحة، قال: يا أمير المؤمنين، أنت إنما تسأل وتشاور فيما لم يكن فيه نص، أما ما نزل به قرآن وعمل به رسول الله منك بحاجة إنك تشاور، تفضل اعمل بكتاب الله. وكأنما ينتقد انتقاد ضمني التوزيع السابق. هنا عمر التفت لهذه النقطة، وأن صعصع كخطيب مفوه يمكن أن يفتح له رتقا فتقا لا يستطيع له رتقا. قال: أنت مني وأنا منك. نسبه إلى نفسه وقبل نصيحته ووزع المال بالتساوي. هنا يكون صعصع قد سجل موقفا. هلأ وجد عليه في نفسه الخليفة أو لم يوجد عليه في نفسه؟ هذا أمر لم يذكره التاريخ، فلا نتجرأ أن نزعم ذلك أو ندعي ذلك. إنما الظاهر أن الخليفة تتقبل منه ذلك بالقبول الحسن. هل عاد فوزع المال بالتساوي بعد ذلك، بعد هذا المال؟ لا، توفي عمر، قتل، وكان ما زال المال يوزع بالتفاضل، وكان قد أطلق وعدا أنه سيعيد الأمر إلى ما كان في زمن رسول الله وأبي بكر.
نعم. لتوزيع الوقت بالتساوي أيضا سمحت الشيخ، استراحة ونتابع. مشاهدين الأفاضل، نتابع في سيرة حياة الصحابي صعصع بن صوحان العبدي لتعرفوا أكثر. كرما لأمرا كونوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد في حلقة اليوم من برنامج أوفى الأصحاب مع الصحابي صعصعة بن صوحان العبدي. نرحب بكم سماحة الشيخ من جديد.
مشكور، شكرا.
يعني نلاحظ من خطاب صعصعة سماحة الشيخ مع الخليفة الثالث جرأة نادرة ربما إذا جاز المقال، يعني ألا يستنبط ذلك أن هناك الوضع السياسي كان جيد في ذلك الوقت؟
يعني كان البعض يحلو له أن ينظر فيقول عندما يتسع صدر الخليفة لاستقبال هذه الوفود ومناظرتها ومناقشتها، إن دل هذا فيدل على حالة ديمقراطية كبيرة جدا وعلى حالة من الرخاء السياسي والترف الاجتماعي، جعلت من الناس يتجرؤون على سيدهم وخليفتهم. هك بعض الكتاب رأوا المسألة، وحقهم أن ينظروا من هذا المنظار، لكن أنا أرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن لا يسيء ولا يعتذر. يعني هل كان المعترضون على الخليفة الثالث من خارج النسيج الإسلامي، يعني من خارج المهاجرين والأنصار؟ أمير المؤمنين بيقول والله لقد نصحته حتى استحييت، استحييت. وفي مرة من المرات قال لا أكلمك بعدها أبدا، أنت ما عم تسمع لنصيحتي. مشكلة الخليفة الثالث أنه فسح المجال أكثر بكثير مما هو معتاد عليه عرفا، العرف العام، لأقربائه وبني عشيرته بالتسلط على عباد الله وعلى مال الله. مش سهل أبدا أن خمس أفريقيا يعطى لنفر واحد من بني أمية. ليس سهلا أن يقول واليه على البصرة إنما العراق السواد، العراق ما بين النهرين بستان لقريش، ما نحب أن نعطيه نعطيه، ما منحب نعطيه ما منعطيه. هذا الكلام استنهض كبار المهاجرين والأنصار، يعني علي بن أبي طالب، من يستطيع سلام الله عليه أن يزايد على أسبقيته؟ طلحة، الزبير، علماء الأمصار في مصر، في، وبالتالي بدأت الوفود تأتي. ما حدا بيقدر يبيعني بيعة أنه والله الخليفة استقبل فلان، واجباته أن يستقبل، ولا يوجد أحد فوق أن يقال له اتق الله إلا أن يكون معصوما. ومنهم من جاء متأدبا وتكلم بكلام مهذب. أنا لا أجد في كلام صعصعة خروج عن المألوف، إنما ذكر آيات قرآنية بين يدي الخليفة الثالث، قال هذه الآية نزلت فينا، قال اعمل بها، طب أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا أمير المؤمنين، يا حبيبنا، يا عيوننا. ذكر آية ثانية قال نزلت فينا، قال طيب ضع نفسك حيث وضعك الله، لماذا تفرط بمجد تدعيه لك؟ إلى أن تبرم الخليفة فطرد الوافد. طيب أين يكون الترف السياسي وعندما يطرد وفد لمجرد أن يتكلم صعصع ابن صحان بهذا الكلام الذي لو عرض على جميع المسلمين لما وجدوا فيه غضاضة أو سوء أدب مع الخليفة؟ قال عليكم السمع والطاعة، قال له مش مطلقا نطيعك وبسمع لك، نحن ما فينا نوقف أمام الله عز وجل نقول أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلون، لا، نطيعك فيما يرضي الله، في غير ما يرضي الله نحن لم نبايعك على أن نعصي الله عز وجل. طب شو في هذا الكلام حتى يؤمر بالوفد و وطردت وفود أخرى. والمشكلة أن كان الخليفة الثالث يحلو له أن يسمع من مروان بن الحكم، ومعلوم أن مروان بن الحكم على لسان أم المؤمنين عائشة قالت قد لعن رسول الله أباك وأنت في صلبه، يعني ملعون ابن ملعون برأي أم المؤمنين عائشة كما روي عنها متواترا أو شبه متواتر. فالموضوع ليس موضوع أنه في طرف سياسي في المجتمع الإسلامي، موضوع أن هناك قوم بغوا وطغوا، ونعم ما قال أمير المؤمنين إلى السلام. أن قال قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخدمون مال الله خدمة الإبل نبتة الربيع. كمان ما بيصير أن يجعل مال الله دولا وعباده خولا.
نعم. إلى سؤال آخر سماحة الشيخ. نعم. لماذا منع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنصاره من منع جماعة معاوية من الوصول إلى الماء؟
أول ما عسكر معاوية برجاله على مشرعة الماء في صفين، على مشرعة الفرات، وسبحان الله يعني كأن التاريخ يريد أن يعطي إشارة صوب أبي عبد الله الحسين
عليه السلام
عطشان كربلاء. منع الماء عسكر أمير المؤمنين، بعث صعصع ابن صوحان، وسمعنا وسمع أخواننا المشاهدون كل ما جرى من محاور. عندما احتل جماعة أمير المؤمنين وعسكره على رأسهم صعصع ابن صوحان العبدي ومالك الأشتر وأضرابهما وأمثالهما، عندما احتل الماء خرجت أصوات بلغت مسامع علي عليه السلام أن امنعوهم الماء كما منعوكم. هل هذا جائز؟ يمكن أن تجد تنظيرا فقهيا يقول واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليهم، يمكن. لكنه أيها السادة علي، وما أدراكم، رجل المبادئ، قال خذوا حاجتكم وخلوا ممر إلى الماء إذا بدكم ولا تمنعوهم الماء. ليه؟ لأني علي بن أبي طالب رجل المبادئ، ولا أحيد عن مبدأي قيد أنملة، ممنوع أن أحارب عدوي بقطع الماء عنه، ممنوع. من حقه يشرب ويقاتل، ومن حقي أشرب وأقاتل، فمن فلج صاحبه كان له الفلج. ولن أسجل في تاريخي، لن أسجل في تاريخي أني منعت محاربا لي الماء. لأنه يا جماعة التفتوا، إن معاوية داهي، وما معاوية بأدهى مني، ولكنه يفجر ويمكر، أنا لا أفجر ولا أمكر. معاوية يعلم أن أبا الأعور السلمي لن يستطيع الدفاع عن الماء، واللي نأد الحبي وفهمها عمرو بن العاص قال لن يعطشوا وأنتم ريانون. تبهوها هوديك الوليد بن معيد، وأقطع عنهم كما قطعوا عن عثمان الماء. كما لا تكون الأمور بالارتجال. معاوية أدهى من أن يقطع الماء. معاوية بيعرف أن علي سيحتل المشرع، ولن يموت علي عطشان، سيحتلها ولو بقي بمفرده. فأمر أبا الأعور السلمي أن يحتل الماء، يمنعهم من الماء. لا، ليحتلها علي فيقع تحت ضغط أصحابه فيمنع معاوية الماء، فيقال إن عليا أمات المسلمين عطاشا. فوت أمير المؤمنين الفرصة على معاوية أن يكون بيده ممسكا يخالف مبدأ عند علي. إنه علي أيها السادة
عليه السلام،
انظروا بدقة إلى مواقف علي، إنها مواقف السماء، شاء من شاء وأبى من أبى. لذلك ما بيخالف مبدأ، يفوت الفرص على المكارين الفجرة. مش معقول، ما حدا يقنعني أن عمرو بن العاص التفت إلى المسألة ومعاوية لم يلتفت. لا، معاوية أراد أن يستدرج، لم يقع ولن يقع أمير المؤمنين في استدراجات معاوية. هذه كنه أو بعض ما فهمناه من منع أمير المؤمنين لأصحابه أن يمنعوا الماء عن معاوية.
طيب سمحت الشيخ لازالت نقطة عالقة يعني نحتاج إلى توضيح.
نعم.
من سماحتكم يعني حضور صعصعة دفن الإمام علي عليه السلام كيف نفسره؟
إيه هذه حقيقة أستاذ أحمد منقبة لم تتأتى لكل الناس، مش ما في أحد من الموالين استطاع أن يعني يصل إلى هذه إلا القلة القليلة. ليش؟ أولا أوصى أمير المؤمنين بوصية مؤكدة أن لا يعلن عن موضع دفنه.
نعم.
وعندما اجتمع الناس لدفن علي خرج الإمام الحسن قال قد دفناه ليلا أعظم الله لكم الأجر في أمان الله، خلصنا. وكان قد قال احملوا يا حسن يا حسين انتوا بتحملوا آخر المحمل تكفيان مقدمه، عندما تصلون ينزل المحمل لحاله وأعلمكما أن اللذين يعاوناكما فيها هما جبرائيل وميكائيل
عليهما السلام.
وضع النعش أنزلوه، وصلت الحالة إلى وين؟ حفر كما أخبرهم أمير المؤمنين، بعد ما حفر وجدوا ساجة مكتوب عليها هذا قبر ابني، يقال إنها من زمن نوح عليه السلام، ودفن وبقي قبره لا يعلم إلا من المعصومين، خاصة الخاصة إلى زمن الإمام الصادق، لأنه بني أمية لو كانوا يعلمون موضع دفن علي حتما لنبشوه، وقد فعلوها، نبشوا قبر زيد بن علي وصلبوه منكوسا 4 سنوات وفي رواية 2 ثم أحرقوه وذروه رمادا، وكذلك يقال فعل بابنه يحيى نفس الشيء. ما عندهم مانع أن يؤذن أن يسمح لصعصع ابن صوحان بحضور جنازة علي، يعني أنه من الأصفياء الخلص، مش بس سمح له، سمح له بالوصول إلى القبر، وسمح له بإهالة التراب على جسد علي. لو ما يكون صعصع طهر طاهر، حاشا لله أن يجعل يدا فيها وهم نجاسة أن تهيل التراب على بدن علي عليه السلام، وأبنه بذلك التأبين الرائع، وقف على القبر خطيبا بحضور الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما، يعني أذن له المعصومان عليهما السلام أن يتكلم وكأنما أمضيا كلامه، لأن الكلام هناك ليس موضع مباراة، الكلام هناك يجب أن يحسب بالدقة وبالحرف. أنتم تشيعون علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يكن على وجه الأرض آنذاك أفضل منه على الإطلاق، ولذلك صاح جبريل في ليلة ضربته تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى. فأن يسمح لصعصع بهذا شرف، ما بعده شرف، وهذا يكرسه من الحلقة الخاصة بأمير المؤمنين وبالحسنين. وبالفعل هذا الرجل دفع ثمنا غاليا، هجر ونفي من بلده من بين قومه، مات غريبا في البحرين. البحرين مش الجزيرة، البحرين هي يعني في لغة ذلك العصر هي المنطقة الشرقية من ما يسمى بالسعودية اليوم، كانت هاي المنطقة هي منطقة البحرين، يعني الخليج من الجانب الحجازي من الجانب السعودي إذا صح لي التعبير. نعم أحببنا أن نضيء على شخصية صعصع ابن صوحان العبدي، وأذكر من شهور أستاذ أحمد أن امرأة من المشاهدات سيدة طلبت منا الكلام عن صعصع ابن صوحان العبدي.
صحيح.
جاء وقت إيفائه إن كانت تشاهدنا، وقد أنعمناك عينا إن شاء الله.
لا حرمك الله من شفاعة علي سماحة الشيخ يوم الفزع الأكبر.
يا ربي رفقك.
شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه القراءة عن الصحابي صعصع بن صوحان العبدي من منبر أوفى الأصحاب. غدا نلتقي إن أذن الرحمن بالملتقى مع صحابي آخر. أترككم في أمن الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.